بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك. اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، فافتخروا بالتسبيح والتقديس، فأما إبليس فهلك. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير. أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير، ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليما. بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد قلوبنا، وثبت ألسنتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 56 بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بشرح العلامة محمد خليل ابن هراس رحمه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يبين الأدلة من كتاب الله رب العالمين على معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. هذا المعتقد معتقد الحق، المعتقد الصحيح، معتقد أهل الوسطية، معتقد أهل السنة والجماعة، وهم يصفون ربنا جل وعلا بما وصف به ربنا تعالى ذاته في كتابه، وبما وصفه به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في سنته الصحيحة. بمعنى أننا نثبت ما أثبته الله تعالى لذاته في كتابه، وما أثبته له عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله في سنته الصحيحة، وننفي عن ربنا تعالى ما نفاه ربنا جل وعلا عن ذاته في كتابه أو نفاه عنه عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم في سنته الصحيحة بلا تعطيل وبلا تحريف وبلا تشبيه وبلا تمثيل، ونبني جميع آيات الأسماء والصفات الواردة في الكتاب وصحيح السنة على الأصل المحكم في كتاب الله رب العالمين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يدل شيخ الإسلام على هذا المعتقد الصحيح والذي يدور بين الإثبات والنفي، إثبات لكل ما أثبته الله ورسوله ونفي لكل ما نفاه الله ورسوله. هذا النفي يتضمن إثبات كمال الضد، فبدأ يسرد الأدلة من القرآن الكريم وانتهى من الحديث إلى قول الله تعالى في سورة البقرة: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، بعد أن ذكر قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن حال المؤمنين وعن حال الكافرين. وفي هذه الآيات الماحة، لأن البعض قد يتساءل، بعضهم سألني كثيرا عن حال المنافقين في عهد النبي عليه الصلاة والتسليم، كانت الآيات تتنزل والنبي بينهم، ومع هذا لم يؤمنوا بل ظلوا على عنادهم. نعم، لأن الله تعالى ما أراد لهم الخير، فالله تعالى قال وقوله الحق: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. سبحان الله، أمر عجيب، لأن القلوب، قلوب العباد، بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. وخلي بالك أن هذا الضيق والحرج الذي يجعله الله في قلوب الكافرين والمنافقين ده ضيق وحرج استحقاق، وهم يستحقون ذلك لأنهم عاندوا وكبروا رغم أن رأوا الآيات ورأوا الأدلة، رغم هذا أصروا على الباطل وتمسكوا بباطلهم، فكان الجزاء من جنس إيه؟ العمل. فلا تعجب إذن، يعني ما كان علماء يقولون كده، يبقى قاعد في المجلس يكتب التقرير عن الشيخ. تخيل الشيخ يقول قال الله قال رسوله، وده قاعد بيسمع ذا اللي بيسمعه، قال الله قال رسوله، بيسمع النصوص، بيسمع الآيات، وكأن الآيات لا تخصه، وكأن النصوص لا تخصه. هو جاي لإيه؟ شغل. جاي يعمل إيه؟ جاي يشتغل، ملوش دعوة اللي بيتقال، لا ليه دعوة شيخ ولا قال الله ولا قال الرسول. وكان يعجبني الشيخ كشك رحمه الله تعالى، كان في خطبة الجمعة كده كان يعمل إيه؟ كان يدعي أثناء الخطبة: اللهم من جلس بيننا ليكتب تقريرا عنا فيبس الدم في عروقه. وخلي بالك بقى آلاف مؤلفة بتدعو، وكان لدعائه أثرا. سبحان الله، سبحان الله، تخيل ألوف مؤلفة بتدعو، وما يكون مثلا عالم أو داعية من أهل الصدق والإخلاص ويدعو دعوة يا الله. والتاني بقى قاعد تحت عمال ناد دعوات نازلة على دماغه. فاحنا عايزين نجعلها سنة إن شاء الله. سبحان الله. حقيقة يعني الآيات بتتلى وبيسمع النصوص وشايف الحق. لا هو مش شايف ليه؟ لأنه استحق أن تعطل فيه الآلات. سبحان الله. ما هو عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في المدينة كان بيقعد مع النبي. أو الله العظيم في مجالس النبي هو رأس النفاق ابن سلول، بس كان ابن سلول واحد. إنما في زماننا لو أبناء سلول. سبحان الله. ده كان واحد ويسمع الآيات وشايف المعجزات. سبحان الله. وبعد كده يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز نفسه وبالأذل يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لدرجة لما نزلت الآية تخبر عن هذا المنافق ابنه صحابي جليل اسمه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول من الصحابة الصادقين، سمع أن أباه قال ما قال ووصف نبيه بأنه الأذل، يعمل ابن عبد الله بن عبد الله حمل سيفه، كان راجعين من الغزو، وقف على حدود المدينة. أبوه معد قال والله لن آذن لك في دخول مدينة رسول الله حتى يأذن لك النبي، حتى تعلم من منكم الأعز ومن منكم الأذل. الله، شوف الابن، شوف الإيمان الصادق. وده أبوه، أيوة، عشان تعرف أن الأعز مين؟ رسول الله، وانت الأذل، وما دخل المدينة إلا بعد أن أذن له النبي. الله. فلا تعجب، يعني اللي ما تعجب. سبحان الله. الله تعالى قال وهديناه النجدين، أدي طريق الخير وأي طريق الشر، أي طريق الحق وأي طريق الباطل. وضحنا، أيوة، أنزل الكتب وأرسل الرسل وأيد الأنبياء والرسل بالآيات والمعجزات والدلائل، والحق أبلج والباطل لجلج، إذن أقيمت الحجة. يبقى إذن من تنقر للحق فقد استحق، من تنقر للحق فقد استحق. إذن الإضلال عن استحقاق سبحانه جل وعلا. وما أنا بظلام للعبيد وما ربك بظلام للعبيد، هكذا قال ربنا تعالى. فهو استحق العذاب لأنه رأى. وليس من رأى كمن سمع، ولا أنت شفت وعاينت، سمعت رأيت، ورغم هذا كبرت وعاند. لذا قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، عياذا بك اللهم من الختن والطبع على القلوب. قلوا أمين. أمين. إذن الجزاء من جنس العمل، فالله يهدي من يستحق الهداية، وقد تكون الهداية بتحصيل من العبد، ويضل من يستحق الضلال. من يستحق، فإضلال الله لبعض عباده عن استحقاق لأنهم أنكروا وتنكروا للحق، كذبوه وعندوه وصدوا عن سبيل الله رب العالمين رغم الآيات ورغم الحق الواضح الجلي سبحانه جل وعلا. بعد ذلك يستدل شيخ الإسلام عليه رحمه الله على معتقد أهل السنة بقول الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين. يقول الشارح رحمه الله تعالى في قول الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، يقول أمر بالإحسان العام في كل شيء لا سيما في النفقة المأمور بها قبل ذلك، لأن بداية الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، سورة البقرة، فسبقتها نفقة. فيقول الشارح أمر الله تعالى بالإحسان العام في كل شيء ولا سيما في النفقة المأمور بها قبل ذلك، والإحسان فيها يكون بالبذل وعدم الإمساك، يكون بالبذل وعدم الإمساك، أن تخرج مما أتاك الله لتراعي بذلك عباد الله من أصحاب الحاجات، من فقير أو يتيم أو صاحب دين أو إلى آخره. يقول والإحسان فيها يكون بالبذل وعدم الإمساك. كان بعض الصالحين إذا جاءه المال أنفقه كله في سبيل الله ولا يدخر لنفسه شيئا، فتعجب البعض لحاله وسألوا: يا عبد الله، كلما جاءك المال أنفقته، ألا تدخر لنفسك وأهلك؟ قال: ويا نعم ما قال، عودني ربي على العطاء وعودت ربي على الإنفاق، فأخشى أن أمنع فيمنع عني، إنها عادة وعادة. الله، شوف يا جماعة كيف كان يتعامل الصالحون مع صفات الله. الله أنعم وينعم، وأنا أقابل الإحسان بالإحسان للخلق. الله يعطيني وأنا أوسع على خلق الله، فهي عادة وعادة. أخاف لحسن أمنع يمنع عني، أخاف لحسن أبخل فيمنعني الخير. الله، عشان كده جماعة وصلوا المنازل العالية في الإيمان وفي الصدق وفي العمل، وعشان كده الله تعالى مكن لهم، سادوا وقادوا. قلت لكم وأقول في 23 سنة فقط النبي بنى أمة دكت عروش الفرس والروم، أمة سادت وقادت بعد أن كانوا رعاة الغنم في شعاب مكة وفي المدينة. فنبينا بالقرآن الكريم وبسنته حول رعاة الغنم إلى قادة للأمم، قادوا الأمم، سادوا قرونا، وما أمر قرطبة منا ببعيد. الأندلس شاهدة على ضياع منزلة المسلمين بسبب بعدهم عن منهج الله رب العالمين وعن هدي النبي الأمين وعن سيرة الرجال الذين صنعهم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما بعدنا عن المنهج إلا حصل انكسرت الأمة، كثرت بها البلايا والمحن والإحن. إيه السبب؟ البعد عن المنهج، البعد عن المنهج، التقصير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل لعلهم يرجعون. الأمة التي كانت تعمل بالكتاب والسنة مكن لها الله. اسمه ايه الأعرابي اللي كان تابع النبي يوم الهجرة وكان قاطعا للطريق؟ سراقة، قاطع للطريق، وكان يريد أن يحظى بجائزة قريش بأن يأتي بركب محمد. تخيل، قاطع طريق لص، فيما بعد شرح الله صدره للإسلام ووعده النبي باستمرار كسرى وقيصر. تخيل سراقة قاطع الطريق اللي كان بدوي يلبس سواري كسرى وقيصر. وذلك عمر لما جلس في موطن الخلافة وجاله سواري كسرى وقيصر فبكى عمر وقال: إن قوما يأتون بهذا لأمناء، قال له أبو الحسن علي ابن أبي طالب: يا أمير المؤمنين، لقد زهدت فزهدوا، وعففت فعفوا، ولو أخذت لأخذوا. فيعمل عمر يقول: ائتوني بسراقة بن مالك، اندهوا لي سراقة بسرعة. وعمر ما نسيش الوعد، وعد النبي لسراقة. وجه سراقة وعمر قال له: البس البس يا سراقة. الله أكبر. وسراقة يلبس سواري كسرى وقيصر. ايه ده، تيجان ولؤلؤ، شغلانة كبيرة. بإيه يا جماعة؟ بالإسلام. بالإسلام. شوف الإسلام لما كان له رجال عملوا به وآثروا الآخرة على الدنيا. إنما احنا ابتلينا بزمن قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. تخيل يبيع الدين بعرض. ما انا بقول لك اهو، اللي بيتجسسوا على اهل الايمان وبيكتبوا عنهم التقارير وبيبيع، بيعمل ايه؟ بيبيع دينه بعرض من الدنيا من اجل ظالم مستبد او كافر متسلط، وحضرته عايز الرضا من الكافر او عايز الرضا من الظالمة، فينقلب على عقبيه: يا رب سلم. ده مشكلة خطيرة جدا. يبيع دينه بإيه؟ بإيه؟ عرض من الدنيا. والدنيا سماها النبي إيه؟ ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. الله، هذه الدنيا. فهي قضية خطيرة جدا يا جماعة، عشان نعرف من أين تؤتى الأمة. تؤتى الأمة من بعدها عن ربها وعن منهج نبيها عليه الصلاة وأزكى التسليم. لو بدأ كل إنسان بنفسه وأصلح منها وعاد إلى ربه واتبع هدي نبيه وبدأ يحسن لإخوانه وبدأ يعد لأعداء الأمة، اللي يحصل إيه؟ تسود الأمة وتقود. وما يحدث الآن في العالم الإسلامي لعله بداية النهاية. ومن المبشرات متى عادت الأمة، إن ترجع الأمة. يعني الضربات دي كلها يا جماعة المفترض إنها تصلح من شأن الأمة، لأن الميلاد يحتاج إلى ألم. طب الألم موجود، وأدي النكبات وأدي الانكسارات، الأمة تفوق بقى. لازم نرجع للدين، نرجع للحق، نرجع لله، نرجع لهدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وننظر بمنظور الإيمان. بمنظور إيه؟ الإيمان. يعني الأندلس 8 قرون في ظل الإسلام، ولا إيه؟ يعني 800 سنة. لدرجة أن ورد أن ملك إنجلترا في ظل الدولة، دولة الأندلس، أرسل رسالة لأمير المؤمنين يومها يترجى أن يقبل ابنته تدرس في جامعات المسلمين. الآن إحنا الاثنين جامعات إيه؟ الغرب، بعد أن سدنا وقدنا، أخذ علومنا ونسبوها لأنفسهم، وطمسوا أسماء من ألفوها من علماء المسلمين، ونسبوا الحق لأنفسهم، وطمسوا التاريخ وزوروه، والآن لما تخلفنا سادوا وقادوا، سادوا وقادوا، إنهم اشتغلوا، وإحنا عملنا إيه؟ فرطنا في الحق الذي بين أيدينا، فرطنا في مناطع عزنا وكرامتنا، في إسلامنا وفي سنة نبينا، إلا من رحم ربي وعصم. وهذه الانكسارات لعلها أن تكون بداية لعودة الأمة، العود الحميد إلى الكتاب والسنة، ولعلها مقدمات لعودة الخلافة الإسلامية التي بشر بها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الزمان. ستكون خلافة على منهاج النبوة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من ضمن أسباب عز هذه الأمة، اللهم أمين، وأن نكون ممن أراد الله بهم الخير في العمل لدينه جل وعلا، في اتباع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أمين، اللهم أمين. فهكذا كان السلف رحمهم الله. فهذا الرجل يأتيه المال فينفقه عاد وعاد، فيقول الشيخ رحمه الله: والإحسان فيها أي في النفقة يكون بالبذل وعدم الإمساك، أو بالتوسط بين التقطير والتبذير، إشارة لقول الله تعالى في سورة الفرقان عندما تحدثت السورة في آخرها عن صفات عباد الرحمن، قال الله تعالى عنهم: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي وسط اعتدال. روى الإمام مسلم في صحيحه عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الله أكبر. شوف عظمة الإسلام يا جماعة. فالإحسان يكون في كل شيء. قبل أن نفصل هذا، هناك كلام طيب للشيخ صالح آل الشيخ رحمه الله تعالى، رضاه الله تعالى، على شرح العقيدة الواسطية. يقول في قول الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، يقول قوله جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن إذا أتت بعد أمر أو نهي أو خبر فإنها تفيد التعليل. إن إذا أتت بعد أمر أو نهي أو خبر فإنها تفيد التعليل. إن في الآية جاءت بعد أمر وأحسنوا، وأحسنوا أدي أمر، إن الله يحب المحسنين فده تعليل. تعليل يعني إيه؟ بيأمرك بالإحسان. لماذا؟ لأن الله يحب المحسنين. الله أكبر. شوف التعليل ده بيفيد إيه؟ إن أهل الإيمان عندما يعرفون أن الله يحب المحسنين فإنهم يسارعون في تطبيق الإحسان حتى يصلوا إلى محبة من؟ الله عز وجل. ده أهل الإيمان. أهل إيه؟ الإيمان. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الله أكبر. الغاية العظمى للمسلم أن يحظى بمحبة ربه، أن يحبك الله. فليس العلة أن تحب، إنما العلة أن تحب. العلة أن إيه؟ تحب. انظر يوم خيبر عندما حاصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه حصون اليهود في المدينة بسبب نقضهم للعهود، وأرسل النبي أبا بكر الصديق لكتيبة الإسلام في اليوم الأول لفتح الحصن، فما تمكنت الكتيبة. اليوم اللي بعده أرسل عمر بكتيبة الإسلام، فلم تتمكن الكتيبة من فتح حصن خيبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. يقول رواة الحديث: فبات الصحابة ليلتهم يتضاغون كلهم، أو يتهاوكون، بيتناقشوا طول الليل مناقشة أيهم يعطاها. تخيل بقى، شوف يا جماعة، عشان تعرف طبيعة هذا الجيل اللي رباه النبي محمد. بعضنا قد يفرح بدنيا أو إقبال دنيا أو شهوة أو كذا، إنما دول بيفرحوا بإيه؟ يا الله طول الليل ما فيش نوم، عايزين يعرفوا مين السعيد ده اللي ربنا بيحبه. يا الله، والله يحبهم جميعا ولا ايه؟ مش دول اصحاب محمد الذين اختارهم الله لنبيه؟ ولكن شوف بقى المصارعه في الخير. فباتوا طول الليل بيتناقشوا من يعطاها، لدرجه ان عمر قال: ما تمنيت الاماره قط الا هذه الليله، رجاءة أن أكون من يحبه الله ورسوله. أنت منهم يا عمر، أنت منهم يا ملهم، أنت منهم يا من قال عنك نبيك صلى الله عليه وسلم إن الله أجرى الحق على قلب ولسان عمر. ولكن شوف بيان المنازل والمصارعة في الخيرات، مش دنيا، مش عرض زائل، واضح أبدا، ده مصارعة للجنة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. مش عمير بن الحمام، حديث الإمام مسلم في يوم بدر لما وقف النبي يقرأ هذه الآية: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقف فتى الأنصار عمير ونظر إلى النبي وقال، عشان نعرف يا جماعة الفارق بين ما كانوا عليه وما صرنا نحن إليه، شوف سمع الآية فقط فنظر للنبي وقال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ الله أكبر. قال: نعم يا عمير، جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير: بخ بخ يا رسول الله. الله، كلمة بخ في لغة العرب تقال عند الرضا والإعجاب الشديد، يعني الأمر وصل للذروة عند عمير في الإعجاب. جنة عرضها السماوات والأرض، مش عرض زائل في الدنيا. الدنيا آخرها فين؟ في دورة المية، هذه الدنيا ولا إيه؟ آخرها نتن وعفن، هذه الدنيا آخرها فناء، فيها المرض، فيها الألم، فيها الحزن، فيها الهم، فيها الغم، فيها النكد، فيها البكاء، مش هذه الدنيا؟ فيها الندم، فيها وفيها وفيها مناقص كثيرة، وآخرها فناء، كل من عليها ها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. مش هذه الدنيا؟ سبحان الله، أولها بكاء، أوسطها عناء، آخرها فناء، آدي الدنيا يا جماعة. أولها إيه؟ بكاء، تنزل تبكي وتفرخ، وسطها عناء، كلها مشاكل لأن لا راحة فيها. من منا يخلو من الألم؟ أبدا لا أحد. من منا يخلو من الابتلاء؟ لا أحد. ومن لم يبتلى اليوم فغاد. هي الدنيا كده، دار ابتلاء، أوسطها عناء، تبدأ تكبر شوية، عايز اتجوز، اتجوزت اوه حامل، عايز اجيب للبيبي، اوه البيبي جه ما بنامش الليل، عايز اشتغل شغلانتين مش عارف اكفي البيت، اوه جالك ولد تاني، اوه واد كبر عايز يروح الحضانة كيندا جاردن، يروح المدرسة، عايز مصاريف، يا دي النيلة، الواد عيان، روح للطبيب، الزوجة وديها للطبيبة، شغلانة هم ونكد. مش هي دي الدنيا؟ كلها عناء، سبحان الله. وفي الآخر فناء، هتوحد الواحد، هتموت، سبحان الحي الذي لا يموت. شهد الدنيا يا جماعة، سبحان الله. كما قال القائل: الدنيا أمل يحققه عمل، وعمل ينهيه أجل، وبعد ذلك يجزى كل امرئ بما عمل. سبحان الدنيا أمل، كل إنسان عايش لأمل معين، اللي عايز يتجوز، اللي عايز يخلف، اللي عايز يجيب سيارة، اللي عايز يجيب سيارة كبيرة عائلية، اللي عايز يجدد السيارة، اللي عايز يلبس صباط جديد، يروح للشيخ سعيد، يا شغلانة كبيرة يا شيخ سعيد. أمل، كل واحد عايش لأمل. الطالب اللي عايز ينجح وعايز ياخد الماجستير واللي عايز ياخد الدكتوراه، أمل. والخبيث اللي عايز الظالمين يرضوا عنه ويندس بين الصالحين أمل هو انفق أنه ما يرضوا عليه يرضوا عليه. لا ده أنا بسميه كلب حراسة والله العظيم كلب من كلابهم في الآخر يدوسوا برجليه لأنه كلب عندهم خاين. تخيل أنت خنت بني جنسك فهل تكون مرضيا عند الكفار أو عند أعداء الإسلام؟ ده أنت خنت إخوانك فأنت عندهم إيه؟ خاين خسيس ولكن كارت بيلعبوا بيه. مشكلة خطيرة جدا. برضو أمل هو عايش لأمل يمكن يدوني الورق هيدولك الورق وفي الآخر اسمه ورق اسمه يا أبو ورق ورق بل واشرب ميت ولا إيه بل واشرب ميت ورق لكن خسرت دينك خسرت الحق دعيت عن ربك يا الله الدنيا أمل شيل الدنيا كل واحد عايش لأمل معين. وكان عندنا في ابتدائي درس اسمه أمل وعمر ولما كبرنا شوية غيروه شالوا أمل قالوا مفيش فايدة بقى لا أمل ولا عمر. فالدنيا كده يا جماعة أمل الأمل يتحقق بإيه؟ بالعمل. واحد أمله الجنة عايش عشان الجنة ده أمله اشتغل هتوصل. واحد تاني عنده أمل دنيا بيحققها بالعمل برضه. طب والعمل ده ينهيه الأجل يجي الموت خلاص طب مفيش عمل انتهى. طب بعد الموت يجزى كل امرئ بما عمل. شوف عملت ايه هذه الدنيا جنب مش هذه الدنيا من الدناء والدنو. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. هذه الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة تشير الدنيا. طيب في ايه وليه ليه نزعل بعض وليه نضايق بعض وليه نبعد عن الحق وليه 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 عدد وليه. أنا هقعد أقول وليه كتير كده فالدنيا يا جماعة دار اختبار وابتلاء ودار عناء. بعد الدنيا في موت في فناء وبعد الفناء في الدنيا في لقاء في بعث في نشور في حساب في لقاء مع الرب العظيم. فأعد للسؤال الجواب. شوف عمير لأنه عايش لأمل أمله إيه؟ الجنة أمله الجنة. فلما سمع الآية اللي حصل بخن بخن يا رسول الله. فالنبي سأله ما الذي حملك على قولك بخن بخن يا عمير؟ قال رجاءة أن أكون من أهلها. أنا عايش عشان دي عايز أكون من أهل الجنة. قال له النبي إنك من أهلها يا عمير. الله إنك من أهلها يا عمير. طب عمير يعمل إيه يا جماعة؟ بيأكل شوية تمرات في إيديه تمر. فنظر للتمرات كده وخاطبها. ده بيكلم التمرات. احنا بقى عايزين نمسك السيارة والدار والأموال. خاطب كلم قل للسيارة كده كما قال عمير. قال لئن بقيت حتى أفرغ منك إنها لحياة طويلة. يا الله حياة طويلة يا عمير الدقائق المعدودة. أيوة لأن خلاص عمير اشتاقت نفسه إلى الجنة. فألقى التمرات من يده رمى التمرات وانطلق يقاتل من كفر بالله. خلي بالك يقاتل من كفر بالله حتى نال الشهادة في سبيل الله وكان من أهلها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أدي النفوس يا جماعة دي النفوس اللي أعدت، أعدت إعدادا إيمانيا ربانيا قرآنيا نبويا، فكانت لها الجنة بالعمل بالجهد بالحرص على الدين. وكان أحدهم يربط الحجر على بطنه من الجوع، لأنه رأى النبي يربط الحجرين على بطنه من شدة الجوع. آدي الدنيا يا جماعة عند الصحابة، دنيا، فأوعى الدنيا تشغلك وتبعدك، خذ منها القدر اللي يبلغك، خذ بالأسباب، اكفي بيتك وعيالك واجعلها في اليد لا في القلب، ولكن لك أمل معين أن تصل للجنة، لك هدف وغاية أن تصل للجنة، لك غاية قصوى أن تصل إلى محبة الله. هذه ده الصحابة يا جماعة. أدي عمر يقول لك ما تمنيت الإمارة قط إلا تلك الليلة. ليه يا عمر؟ رجاءة أن يكون من يحبه الله ورسوله. وبات الصحابة في ليلتهم يا جماعة كله بيتناقض، مين بقى ده؟ مين السعيد ده؟ في الغد كلهم راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم. أدي منازل الصحابة يا جماعة، هم دول الرجال الذين رباهم النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى، اللهم أمين. قولوا أمين. أمين. هؤلاء أجدادي، فليأتني التاريخ بمثلهم رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء أسلافنا أجدادنا، فليأتي التاريخ بمثلهم، يأتي بمثل الصديق وعمر وعثمان وعلي. نعم، اجتمع الصحابة إلى رسول الله فقال النبي أين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن علي؟ قالوا إنه مريض يشتكي الرمض بعينه، كان مريض مجاهش مع من أتى. قال ادعوه لي. فجاء علي فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فبرئت عينه رضي الله، ودفع له الراية. علي يقول يعني أقاتلهم يا رسول الله، وهذا بطل المواجهة. تقول لي معنى كده أن عليا أفضل من الصديق عمر وعثمان؟ أقول لا، ولكن من معتقد أهل السنة لا يمنع أن المفضول يتصف ببعض الفضائل وبعض الصفات عن الفاضل. واضح؟ إنما على الترتيب أبو بكر أولا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عن الجميع. فأصحاب محمد منازل ومراتب رضي الله عنهم أجمعين، وهم عدول كلهم رضي الله عنهم. أقاتلهم يا رسول الله؟ قال أنفذ على رسلك يا علي. ادعوهم أولا إلى الإسلام، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أو كما قال النبي. يبقى العبرة ليست في أن تحب، إنما العبرة في أن تحب. فلما نقول لك لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله، الله أكبر، ورسوله، ويحب الله ورسوله، أنا أحب الله أحب رسول الله أحب أصحاب رسول الله، لكن هل الله يحبني؟ هي دي القضية. فليس العلة أن تحب، إنما العلة أن تحب. ولكي تحب عليك أن تلتزم بالمنهج، وأحسنوا إن الله يحب مين؟ المحسنين. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم آمين. إذن إن لما تيجي بعض أمر أو نهي أو خبر تفيد التعليل، تفيد إيه؟ أو التعليل ده مفيد جدا لأهل الإيمان. إما يسمع كده المؤمن قول الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، يقول لك يبقى الطريق حتى أحب من من خلق أن أكون محسنة، فلابد أن أسارع. والإحسان بقى عام يا جماعة. ولذلك استدل الشيخ بحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، الله، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يواصل الشيخ آل الشيخ حفظه الله تعالى يقول: وأحسنوا أدي الأمر، وعلل ذلك بأنه يحب المحسنين. من المتقرر في الأصول أن حذف ما يتعلق بالفعل يفيد العموم. ما المفترض يقول لك أحسن إلى نفسك، أحسن إلى والديك، أحسن إلى جيرانك، أحسن إلى أقاربك، صح كده؟ ده الصواب أو الأصح، إن يكون في معمول. طب لما يتحذف المعمول يبقى معنى الإحسان يكون إيه؟ عام وشامل. إنما لو قال لك أحسن إلى نفسك يبقى للنفس فقط. لكن قال وأحسنه، هل ذكر المتعلق؟ أبدا، ما قال لكش أحسن إلى ربك، أحسن إلى نبيك، أحسن إلى المسلمين، أحسن إلى أقاربك، أبدا ما قالش الكلام ده. قال وأحسنه، يبقى تفيد إيه؟ العموم والشمول. يبقى أنت مطالب أن تحسن في معاملتك مع ربك، لأن تعبده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مطالب أن تحسن في علاقتك بنبيك، أن تلتزم غرض نبيك، أن توقر نبيك. بعد أن تؤمن بنبيك يكون التوقير والإجلال، أن تأتمر بأمره وأن تنتهي عن نهيه، وأن تصدق خبره، وأن تقدم حبه على حب نفسك التي بين جنبيك. ولذا قال بعض أهل العلم: إن استطعت أن تحك جلدك بأثر فافعل. يعني لازم تتبع غرض النبي في كل شيء. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. الله، حتى نعم لازم هواك يكون تابع للسنة، هواك يكون تابع للنبي محمد. قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا عمر، لا يكمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. قال عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من أهلي ومالي، غير أن نفسي. قال: لا يا ابن الخطاب. قال عمر: الآن، الآن يا رسول الله، لأنت أحب إلي من أهلي ومالي ونفسي التي بين جنبي. قال النبي: الآن يا عمر. أي الآن اكتمل الإيمان، عندما قدمت محبة نبيك على محبة نفسك. يا جماعة، الصحابة أحبوا النبي حبا عجيبا رضي الله عنهم أجمعين، من أجل حبهم لنبيهم رفع الله قدرهم ومكن لهم بالحب، الحب الصادق للنبي. لأن الحب اتباع، اتباع منهج كامل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، مش حب مديح ولا ثناء وبعد عن سنته كما يفعل كثيرون من المبتدعين. يقول لك مديح النبي، يقعد يقول لك قصائد في حب النبي بالميوزك والناي والطبل والرأس والشطح. ده بيحب ده؟ ده مجرم. بيحب ايه ده؟ ده مبتدع. قال يقول لك مديح النبي، مديح النبي، النبي لا يحتاج إلى مديحكم أيها المبتدعة، لأن رب النبي جل وعلا قال في كتابه الكريم مزكيا نبيه الأمين: وإنك لعلى خلق عظيم. فمهما قلتم فلن تصلوا إلى بلاغة القرآن الكريم في مدح النبي الأمين. واضح؟ القرآن زكى نبينا، زكاه في لسانه، فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكى عقله فقال: وما صاحبكم بمجنون، وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك، وزكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وآله وسلم. فهل رأيتم بلاغة مثل هذه البلاغة العظيمة؟ بلاغة القرآن هو كلام الرب جل وعلا، كلام الله رب العالمين سبحانه جل وعلا. يبقى حب النبي اتباع للنبي، ما ساد الصحابة وقادوا إلا بحبهم لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. ده بلغ من حبهم لرسول الله أن أم سليم وكانت خالة للنبي من الرضاعة رضي الله عنها، كانت تجمع عرق النبي، كان النبي كثيرا ما يدخل إلى دارها وينام في فرشها صلى الله عليه وسلم، فهي خالته من الرضاعة. لأن بعض المخالفين المبتدعين يستدل بهذه النصوص على جواز الخلوة، النبي كان بيخلب أم سليم، شوف الفجور في الفهم، نقول له أم سليم بينها بين رسول الله الرضاعة، فهي من محارم النبي، هي خالته من الرضاعة، وكذلك أم حرام وهي أخت أم سليم، وكان النبي يدخل عندها، عشان لما تقرأ كده كذلك أم هانئ، كان النبي ينام في حجرها وتفلي رسول الله، نعم إنها من محارم النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فكانت أم سليم تجمع عرق النبي من على جبين النبي، فاستيقظ النبي يوما فقال ماذا تفعل يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله أجمع عرقك فأضعه على قرورة طيب عندنا فيزداد طيبنا طيبا بعرقك يا رسول الله. الله أكبر، الله أكبر. شوف الحب يا جماعة الصادق، تاخد عرق النبي تحطه على الطيب على العطر فيزداد العطر طيبا. نعم، النبي دخل يوما إلى دار أم سليم، وأم سليم ابنها أنس خادم النبي، يقول أنس راوي الحديث دخل النبي يوما على أم سليم فوجد قربة معلقة في دارها، فشرب النبي منها قائما صلى الله عليه وسلم، فلما أتت أم سليم ورأت نبيها يشرب من في القربة إذا بها تقطع في القربة وتحتفظ به تبركا بأثر النبي محمد، تتبرك من هنا شرب النبي. الله أكبر. بل كان أصحاب رسول الله في كل يوم صباحا يأتون بالمياه التي يستعملونها في طبخهم وشربهم وحاجاتهم كل يوم في الصباح، ليضع النبي يده في أوانيهم. نصلى عليه. شوف التبرك بالنبي محمد في حياته صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي كان لا يمنع أحد حتى في شدة البرد يضع النبي يده في المياه صلى الله عليه وسلم. حب. ولذا قال بعض المشركين واصفا حال الصحابة الغر الميامين، قال هذا الأهل الشرك، لقد ذهبت إلى ملوك الأعاجم، زرت كسرى وقيصر ورأيت كيف يعاملون من أصحابهم، فولات والعزة ما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. حب اتباع منهج، حب صادق رضي الله عنهم أجمعين، عشان كده ربنا من عليهم ومكن لهم بالحب الصادق. يبقى الإحسان في معاملتك لرسول الله باتباعه صلى الله عليه وسلم أن تحسن إلى الخلق، إن كنت من أصحاب المال بالنفقة والجود تعين فقيرا أو محتاجا أو تكفو اليتيمة أو تعين أرملة أو سكلة أو حزينة، تفرج كربة، ترفع عن مدين دينة، تسدد دين المدين إلى آخره، تعين المحتاج. طب ما عندي مال، إن لم تسع الناس بمالك فلتسعهم بحسن خلقك، فتبسمك في وجه أخيك صدقة وهذا من الإحسان، أمرك بمعروف صدقة، نهيك عن منكر صدقة وهذا من الإحسان، تحسن للخلق بتوصيل الخير لهم فهذا من الإحسان، بتبليغ الرسالة لهم فهذا من الإحسان للخلق. فالإحسان هنا عام وشامل. ولذا جاء حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عند الإمام مسلم عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. حتى في قتالنا مع الأعداء المحاربين المعتدين الظالمين نهينا عن الإساءة. الله أكبر. فنحن لا نعرف مثلا التمثيل بالجثث بعد أن تموت أبدا، ليس هذا من هدي الإسلام، بل نهى الإسلام عن ذلك. حتى في قتالنا مع أعدائنا المعتدين المحاربين يأمرنا النبي الأمين اتقوا الله، لا تقطعوا شجرا، ولا تقتلوا شيخا كبيرا، ولا تقتلوا امرأة ولا طفلا. الله أكبر. إيه التعليم العظيم دي؟ تعليم الإسلام هذا هو ديننا حتى مع أعدائنا. نعم، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، حتى عندما نذبح للطعام والغذاء من صيد وخلاف ذلك يقول لك أحسن الذبح. وبعدين يقول لك إزاي تحسن الذبح، يقول وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يعني الآلة اللي تقطع بها أو تذبح بها لابد أن تكون حادة حتى لا تتعب الذبيحة، سنها كويس. الله أكبر، شوف الرحمة. وليرح ذبيحته، تريحها تطعمها وتسقيها وتريحها في موضع الذبح. هكذا علمنا الإسلام. نعم، إنها تعاليم الإسلام يا عباد الله التي تدعو إلى الإحسان في كل شيء، في كل شيء. فإذا كان الإسلام يأمرنا بالإحسان إلى الذبيحة، بالله عليك ألا يحسن بعضنا لبعض؟ هذا يعني أمرك بالإحسان للذبيحة، فكيف لا يحسن بعضنا لبعض؟ وقد أمرنا بالإحسان في كل شيء، والله كتب الإحسان على كل شيء. فمن الإحسان لإخوانك ألا تفشي لهم سرا، وألا تهتك لهم سترا. خلي بالك قوي، ليه بقول الكلام ده يا جماعة؟ أحيانا يكون مثلا أخ اختلف مع أخي، الكلام ده ذكرته في أكثر من درس، ولكن بنقرر اللي احنا على باب رمضان، رمضان يا جماعة الأبواب. اختلفت مع أخيك، فتيجي في درس الشيخ وأخوك قاعد وتروح سائل سؤال عشان الشيخ يروح خابط أخاك، وتبقى فضيحة. بئس العبد أنت، وبئس النية هذه، طوية خبيثة تريد أن تتشفى من أخيك وأن تهتك ستر أخيك. هل لا ذهبت إلى أخيك بينك وبينه وذكرته بالله؟ فإن كانت المسألة تحتاج إلى تحكيم الشرع، هات أخوك وحدك أنت وأخوك للشيخ، وتعرف على الحكم الشرعي مش على ملأ من الناس، حتى تهتك ستره وحتى تفضح أمره. ليس هذا خلق المسلم أبدا، مش ممكن يا جماعة المسلم يكون كده أبدا. لا، هو بقى هسأل الشيخ اديله وبصني، قول يا شيخ ويش بصيله كده. طب انت كده فضحت أخاك، ده انت كده هتصده عن سبيل الله والله العظيم. وربما يبغض الشيخ ما يجيش الدرس مرة تانية ويهجر المسجد. ومين السبب؟ بئس السائل أنت. وانت بقى انتصرت، تفكر نفسك حققت انتصار. أيوة، انتصر عليك شيطانك وحقق منك الغرض، هو كان عايز ده. بدلا من هذا يا أخي سأل سؤالا يفيد الناس ويعلم الناس، بدلا من هتك ستر أو كشف عرض. المسلم مش كده يا جماعة، يعني أخلاق السلف، خلي بالك من اللي أقوله، كلام دقيق جدا، كلام دقيق جدا. المسلم إذا رأى حسنة عدها ونشرها، وإذا رأى سلمة سدها وسطرها. والمنافق إذا رأى حسنة كتمها وسطرها، وإذا رأى سلمة عدها ونشرها. ده كلام خطير جدا. آدي حال المسلم لما يجد على أخيه خير ينشره بين الناس، فلان ربنا يبارك ده عمل كت وكت وكت، ده أنا شفته بيتصدق، شفته بيعمل كذا، الله يرضى عليه ويبارك فيه، عمل ما حدش شافه غيرك أنت، انشره بين الناس، فلان ربنا يرضى عليه، فلان كريم، جواد، فلان فلان، وعدد المحاسن بين الناس. لقيت حاجة وحشة استرها وروح انصح لأخيه بينك وبينه، مش على ملأ حتى لا تفضحه. ده المسلم اللي نعرفه. طب المنافق على النقيض بقى، لو لقى حاجة حلوة لكنه ما شافهاش، يغمض عينيه عن الحلو. طب رأى عليك حاجة وحشة، وقعتك سودة، ياه، يجري بين الناس، اسكن فوق شو انت عارف بقى كله بالقو قو قو قو، لما ينقل الدنيا وبيتشفى وفرحان ويطير بين الناس. ما في ناس كده قاعدين بيتصيدوا الأخطاء، سبحان الله. دول فيهم صفات مين؟ والله شياطين، حق شطعين، صفات شياطين وصفات المنافقين. والله يا جماعة المسلم لا يتصيد أخطاء أبدا، بل بالعكس يرجو لأخاه البراء، سبحان الله. شوف الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه يقول: ما نظرت أحدا منذ 40 سنة إلا ودعوت الله أن يجري الحجة على لسانه. يا الله، في مقام العلم. يعني مثلا اختلف الإمام مع بعض مخالفيه في مسألة شرعية، هيروح يناظره، ده يجيب الأدلة وده يجيب الأدلة. هم ما كانوش بيناظروا من أجل الغلب، إحنا بنناظر من أجل إيه؟ الغلبة. دي مشكلتنا يا جماعة، هم ما كانوش كده، هو بيناظر من أجل الحق. مش مهم أنا انتصر، لا، المهم يظهر الحق، لو مع أخي أقبله. طيب معايا أنا، عليك أن تقبله بالدليل. ولذلك أبو حنيفة عندما رأى ولده يناظر قال: يا بني لا تناظر. قال: أبي رأيتك تناظر. قال: نعم يا بني، كنا نناظر ونتمنى الغلبة لمخالفين، أما أنتم تناظرون لأنفسكم لتكون الغلبة لكم، فلا تناظر. كده عملك يحبط، لأنك ما ابتغيت، لم تبتغي وجه الله. واضح؟ المسلم بقى يبتغي وجه الله في كل شيء. يبقى أنا عايزك تستر القبيح وتظهر الجميل، ولما تستر القبيح لازم تعالجه، لأنك مطالب بأمر بمعروف ونهي عن منكر، بأدب الإنكار بينك وبين إخوانك: يا فلان فلان لا يجوز، اتق الله، الدليل كذا وكذا، ربنا يبارك فيك، وبأسلوب طيب. واضح يا جماعة؟ احفظوا الجملة دي كويس، الله يرضى عليكم. اكتبها يا أحمد، اكتبها تاني، عيدها تاني يا أحمد، عشان طالب العلم لازم يكتب الكلام ده. دي اسمها البصمات على الطريق، دي بصمات السلف على الطريق، لازم تكون كده دايما نص بعين طالب العلم. اكتب كده: المسلم إذا رأى حسنة عدها ونشرها. يا واد ترجم، ما تقولش بالعربي تاني، أنا اللي بتكلم، لو أنت بترجم باللغة الألمانية بينسى نفسه ساعات المترجم. ماشي. المسلم إذا رأى حسنة عدها ونشرها، وإذا رأى سلمة، سلم بالثاء يعني منقصة، سترها قلنا إيه؟ وإذا رأى سلمة سترها. طيب، والمنافق إذا رأى حسنة كتمها وسترها، وإذا رأى سلمة عدها ونشرها، عدها ونشرها. يا الله، دي بقى اكتب كده بصمة على الطريق، يا ريت تحفظها كويس. وكل ما تتذكر الشيخ تدعو له انه حط لك بصمة على الطريق، حط لك بصمة على الطريق. كيف تتعامل مع اخوانك؟ كيف تحسن الى اخوانك؟ واضح؟ يبقى انت مطالب بالاحسان في كل شيء. سبحان الله، أنت مطالب بالإحسان مع أعدائك. سبحان الله، حتى في مع الأعداء المحاربين. أيوة، وقاتلوا في سبيل الله ولا الذين يقاتلونكم ولا تعتادوا. يا الله، إذا جماعة الجمال الإحسان ده. أيوة، إحنا مش بنقاتل من أجل القتال أبدا، ولكن نقاتل نصرة للحق وتأييدا للحق وهداية للخلق. واضح؟ حتى نقود هؤلاء المعاندين إلى الحق، وإلا نريح منهم البشرية حتى في قتالنا إحسان. نعم، فالله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، لذا قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يقول الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، قوله يحب، إن الله يحب، يقول هذا فيه الفعل المضارع. فعل إيه ده؟ مضارع. والفعل المضارع ينحل إلى مصدر وزمان، ينحل إلى مصدر وزمان. أحب يحب، هذا الزمن الحاضر، إن فعل مضارع، ماشي كده. طيب، يقول: فقوله يحب المحسنين أفاد قوله يحب، والفعل المضارع أفاد إثبات المحبة، لأن الفعل المضارع يشتمل على مصدر يحب، أحب يحب محبة، فيتضمن المصدر، يبقى بيتضمن صفة المحبة لمن؟ لله. أدي واحد. اثنين، خلي بالك قوي، فتضمن صفة المحبة لله جل وعلا، فالله يحب، يعني له المحبة في الزمان الحاضر، هو فعل مضارع، فعل إيه؟ مضارع. وده بينقلنا القاعدة مهمة جدا من قواعد أهل السنة في بعض أسماء الله وصفاته. بعض الصفات يقال عنها هذه الصفة قديمة النوع حادثة أحادة، بعض الصفات قديمة النوع حادثة الأحاد، زي صفة المحبة، الله تعالى من صفاته المحبة، صح كده؟ قديمة النوع، صفة من صفات الذات، واضح؟ طيب، ليست مخلوقة لأنها من صفات من؟ الله عز. يبقى ده اسم النوع قديمة النوع. طب الأحد إيه؟ يحب، متعلقة بزمن مضارع، لأنه يحب من يستحق أن يحب، يقول لك حادثة الأحاد، فعندما يوجد المحسن يحبه الله وتوحد الله، لكن صفة المحبة ثابتة لله تعالى، إن الله يحب مين؟ المحسنين. فمحتاج بقى تسارع ولا إيه؟ تسارع للإحسان عشان ربنا يحبك، واضح؟ لازم تسارع أنت. إحنا خلاصنا في أواخر شهر رجب، بعد كده إن شاء الله شعبان، نسأل الله أن يبلغنا رمضان. طب أنت عايز تيجي عليك رمضان ولم تحصل من الأعمال ما يقودك إلى محبة ربك لك، فكيف يقبل صومك وعملك؟ يبقى لابد أن تدخل في زمرة أهل الإحسان حتى يحبك الله، فإن أحبك فلا تحزن. كان ابن عمر يقول أرجو أن يقبل الله مني ركعتين، ركعتين يا ابن عمر، يا فقيه الصحابة، يا عالم الصحابة. نعم، فسألوه ولما؟ قال لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فلو قبل مني ركعتين دخلت في زمرتهم، وإن دخلت في زمرتهم فلن أشقى. الله أكبر، الله أكبر. ركعتين بس يقبلك، لو قبل منك خلاص أنت دخلت في الزمر، في زمرة المتقين الذين قال الله عنهم إنما يتقبل الله من المتقين. أسأل الله تعالى أن نكون منه ومعهم. ومعلوم أن الصيام طريق لتحقيق التقوى، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تتقون، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل التقوى. يقول حفظه الله تعالى، فالله جل وعلا من صفاته أنه يحب، والمحبة من صفات الله جل وعلا، وتعلقها بمن أحبه تعلق حاضر ليس تعلقا قديما، وهذا من فوائد قوله يحب، يحب المحسنين. من فوائد الآية أيضا أن الله جل وعلا يحب من امتثل أمره، الله أكبر، يحب من امتثل أمره. طب الله يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ها يبقى لا يمتثل الأمر، الله يحبه، الله يحبه. وذلك قلت لكم كنا ونحن صغار محضر لشرح صحيح الإمام مسلم على يد أحد علماء الأمة رحمه الله تعالى في المسجد الأزهر، الشيخ إسماعيل صادق العدوي رحمه الله تعالى. كان هذا الرجل أسدا، أحسبه كذلك، أسدا من أسود السنة في مصر. فكان يجلس كده في الدرس ومرة بيشرح الحديث، فرح قال كده كلمتين جمال جدا، الله يا جماعة كلمات زي لك ليها بصمات كده في تاريخ الدعوة. فقال يا أولاد كل ما نروح مسجد الناس يقولوا يا شيخ قول لنا كلمتين، كل ما ادخل مسجد يا شيخنا قول لنا كلمتين، يا شيخنا قول لنا كلمتين. قال طب أنا هقول لكم كلمتين، وأقيموا الصلاة، آدي الكلمتين، إن حققتم الكلمتين نجوتم. مش عايزين كلمتين؟ وأقيموا الصلاة بس خلاص ولا إيه؟ أقيموا الصلاة دكتور بقى. يبقى من امتثل أمر الله أحبه الله. شوف بقى الأوامر في القرآن والسنة، امتثلها وجاهد نفسك على ذلك، النهي اجتنب وجاهد نفسك على ذلك حتى تحب، حتى تحب. يقول: والأمر هنا بالإحسان، وكما هو معلوم الإحسان يتفاضل الله، يعني فعل العبد في امتثال هذا الأمر اللي هو الإحسان وأحسنه، هل هو على مرتبة واحدة؟ لا، الناس متفاوتون يا جماعة في الإحسان، فما دام الناس يتفاوتون فكذلك المحبة تتفاوت، فكل على قدر عمله، وكل على قدر جهده، وكل على قدر إحسانه. واضح؟ فإن المحبة تتفاوت لأن الله جل وعلا يحب المحسنين، والمحسنون تتفاضل مراتبهم، فينتج من ذلك تفاضل المحبة. وبعد كده هينتقل شيخ الإسلام ابن تيمية لدليل آخر بعد هذا الدليل، فذكر دليلا في كتاب الله: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أرى المقام قد ضاق بنا، فإن قدر بقاء وكان اللقاء واصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، لا يرضى عليكم.